بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
البداية سيدنا عند الشيخ شيخنا شيخ شريف.
تفضل شيخ شريف.
أحسن الله عليكم سيدنا.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به، ورواه أبو داود والترمذي ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا. وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي رواية لبعضهم فقال: أطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض. والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى، والله أعلم. وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ورواه الترمذي من حديث شريك، وقال غريب: لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد حدثنا قال: حدثنا فضل بن جبير قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته.
وأتقى
نعم نعم أحسن الله إليكم سيدي. أو وأتقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عتاب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم، ولكن في إسنادها ضعف، إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا: لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستري قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقري قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقوله: إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على بني آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة فزنا. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قال: كتب على بني آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى أو الخطي، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدم. وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمر دي. نعم، يحب بضم الياء. نعم سيدنا.
نعم،
أحسن الله
عليك. رباعي أحد.
نعم، جزاكم الله خير. وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد. وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني قال: حدثنا عمر بن سهل المازني قال: حدثني عمر بن محمد بن صهبان قال: حدثني صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية، فقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عم يا وان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وقوله: ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير: عن الفواحش. وقال قتادة وسفيان: عما لا يحل لهن. وقال مقاتل: عن الزنا. وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا، إلا هذه الآية: ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد. وقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظروا في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله: ولا يبدين زينتهن، الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري: إلا ما ظهر منها، الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تبعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير ابن بشير عن قتادة عن خالد بن لريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، فالله أعلم. وقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها، ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانعة. وقال سعيد بن جبير: وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء. وقال البخاري وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به. وقال أيضا: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني الزنجي ابن قال حدثني الزنجي بن خالد قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. انقلبن إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به. وقال ابن جرير: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكثف مروطهن فاختمرن به. ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير اقتصاد وتبهرج. وقال ابن المنذر: حدثنا موسى يعني ابن هارون قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، حتى فرغ منها قال: لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العم والخال، فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله، فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره. وقوله: أو نسائهن، يعني تظهر زينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله: أو نسائهن، قال: نساؤهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة. وروى عبد في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن أو نسائهن قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وروى سعيد قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة، لأن الله تعالى يقول: أو نسائهن، فليست من نسائهن. وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة. فأما ما رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا أبو عمير قال: حدثنا ضمرة قال: قال ابن عطاء عن أبيه: ولما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات. فهذا إن صح محمول على حال الضرورة، أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد، والله أعلم. وقوله: أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جريج: يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة، لأنها أماتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيب. وقال الأكثرون: بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي مولى معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته، ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين، وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به. وقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولهن وخوث، ولا هم لهم إلا إلى النساء ولا يشتهونهن. وقال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله. وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم زبه. وكذلك قال غير واحد من السلف. وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت بأربع، وإذا أدبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن. فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية والمخنث يقول لعبد الله يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك أخرجه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل أن عليكم هذا فحجبه. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به. وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء فأما إذا كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله عفوا سيدنا
نعم إياكم والدخول إياكم نعم. والجلوس
نعم بالفتح سيدنا صح كده
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجليها خلخال صامت لا يسمع صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها فقد قال أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح ورواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به وقال أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال لها وله تطيبت قالت نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن هو بن عيينة به وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج قال أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عزيز يعني بن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان وعليه التكلام. قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماء
حديث النسوة ليس لكن
نعم
أن تحققن الطريقة، صحيح؟
نعم بضم نعم
مربوطة هكذا؟
هي هنا ليست محرم، مش مكتوب عليها شيء، فأنا أخطأت فيها. نعم. نعم
ليس لكن أن تحققن الطريقة
بضم القاف. نعم استأخرنا فإنه استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريقة. نعم
أحسن الله يعني ليس للنساء أن يسرن في وسط الطريق.
نعم
نعم جزاكم الله خير.
أحسن الله عليكم. نعم سيدي تفضل إن شاء الله.
تفضل يا شيخ.
بسم الله أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكره فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزل إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اشتملت هذه الآيات الكريمة المبينة المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة. فقوله تعالى وأن
ممكن اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة
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 بسم الله. فقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجاء، أخرجه من حديث ابن مسعود. وجاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية حتى بالسقط. الأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال رجل أيم وامرأة أيم أيضا. وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد الأزرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر بنحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: النكاح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها. فأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله، فلا أصل له، ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن. وفي القرآن غنية عنه أو غنية عنه، وكذا هذا الحديث الذي أوردناه ولله الحمد. وقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصان للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويج الإماء خير، لأن الولد يجيء رقيقا، والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا، بشرط أن يكون للعابد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير، إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال الثوري عن جابر عن الشعبي: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح: إن يشاء يكاتبه وإن لم يشاء لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري. وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب، أخذا بظاهر هذا الأمر. قال البخاري وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة، وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال: كاتبه، فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. هكذا ذكره بكسر الدال سيدنا.
فضربه بالدرة.
صلى الله عليه وسلم. فقال كاتبه فأبى ضربه بالدرة بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه فكاتبه من علمتم فيهم خيرا فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. ورواه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت يا عطاء أواجب علي إذا علمت لهم مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قال قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر لتكاتبنه. إسناد صحيح. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم بن جويبر عن الضحاك قال هي عزمة. وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي رحمه الله، وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وقال أبو وهب قال مالك الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. وقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود في كتاب المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، قال إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس. وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، اختلف المفسرون فيه، فقال قائلون معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير واحد. وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه المقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذا قال بريدة بن الحصيب ابن الحصيب الأسلمي وقتاده. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب، مكاتب يريد الأداء، والقول الأول أشهر. سيدنا القول الأول يقصد به فقال قائلون اطرحوا لهم من الكتابة بعضها.
نعم.
القول الأول يقصد به سيدنا اطرحوا لهم من الكتابة الذي ذكره في
هو
أول الآية.
حكى قولين، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. فهو يقول إن قول الوجوب هو الأظهر.
صلى الله عليه.
مش هذا هو المقصود؟
نعم صحيح سليم.
ولا ترجيح هنا بين بين الأشياء التي ذكرت في مقدار المطروح؟
هذا هو الذي ترددت فيه سليم.
ها؟
هذا هو الذي ترددت فيه، هل القول الأول أشهر يقصد به
لا
الوجوب
لا،
أم معنى؟
أظن هو يرجح بين القولين، لأن حتى المقادير فيها أكثر من قولين.
نعم.
فهو
السلام عليكم.
القول الأول وأشهر يعني الوجوب،
السلام عليكم.
وهو هنا يعني بيرجح خلاف مذهبه، كأنه والله أعلم يعني تبع ابن جرير.
السلام
ابن
عليكم.
جرير أيضا رجح خلاف مذهبه، لكن ابن جرير إمام مجتهد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن ابن شبيب عن كلمة عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية فجاء بنجمه حين حل فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به في
فجاء
مكاتبتك.
بنجمه يعني بالقسط الذي يدفعه يعني، يقسط له أقساطا، ويقولون تجعل له نجوما. نعم، الذي حل يعني الذي جاء أوانه يعني.
بسم الله عليكم. قال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نجم قال أخاف أن لا أدرك ذلك. ثم قرأ فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. قال عكرمة كان أول نجم أدي في الإسلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال يعني ضعوا عنهم من مكاتبتهم. وكذلك قال مجاهد وعطاء والقاسم بن ابي بزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سنا في قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم كان يعجبهم ان يدع الرجل لمكاتبه طائفه من مكاتبته. وقال ابن ابي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان المقري قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة. وهذا حديث غريب ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورئاسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه. ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده حدثنا أحمد بن داود الواسطي قال حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر نحوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر قال كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها مسيكة وكان يكرهها على البغاء، فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة بن نافع فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيفة حكاه البزار. قال أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزنا، فقال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: لا والله لا أزني. فضربها، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر الزهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر، وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة، وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل للقرشي فيطلب فداء ولده، فقال تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال سدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانت له جارية تدعى معاذة، وكان إذا نزل به طيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها، فصاح عبد الله بن أبي: من يعذرني من محمد يغلبنا على مملوكتنا؟ فأنزل الله فيهم هذا. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان آمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت الأنصاري، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني الزنا. وقوله: إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية: مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. وقوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتاده. وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، قال لهن والله لهن والله. وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم للمكرهات. حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني قال حدثني عطاء عن سعد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن مسعود: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، صلى الله عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبين.
يكبر الشيخ قاسم،
نعم سيدنا، كما تفضل.
جزاكم الله خير.
نعم.
تفضل الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير نواصل قراءة كتابه تفسير القرآن العظيم. قال رحمه الله: ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبينها قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور، ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الله نور السماوات والأرض، يقول هادي السماوات والأرض، يقول هادي أهل السماوات والأرض. وقال ابن جريج، قال مجاهد وابن عباس في قوله: الله نور السماوات والأرض، أي يدبر الأمر فيهما، نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر ابن خالد الرقي قال: حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن أنس بن مالك قال: إن إلهي يقول نوري هداي. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فضرب الله مثله فقال: الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه، ثم ذكر نور المؤمن، فقال: مثل نوره من آمن، مثل نور من آمن به. قال: فكان أبي بن كعب يقرأها: مثل نور من آمن به، فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. وهكذا قال سعيد بن جبير وقيس بن سعد عن ابن عباس أنه قرأها كذلك: نور من آمن بالله. وقرأ بعضهم: الله نور، الله نور السماوات والأرض. وعن الضحاك: الله نور السماوات والأرض. وقال السدي في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم أذاه أهل الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الصحيحين عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. وقوله مثل نوره في هذا الضمير قولان: أحدهما أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس: كمشكات. والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام، تقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات، فشبه
ما
قلب
قوله هنا كمشكات؟
نعم،
ما معنى قوله هنا كمشكات؟ ويقول: مثل نوره في هذا الضمير قولان، أحدهما أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس.
لا أدري، ربما تكون هذه الكلمة زائدة،
ربما. نعم،
لأن أنا أيضا تعجبت لها. أنا بقرأ من الطبعة اللي هي تحقيق السلام، اللي هي الطبعة التي نقرأ منها.
طيبة.
لا، طبع الدار طيب،
هي
وهي
كتبت
أيضا
عندي في الطبعة بتاعت أولاد الشيخ نفس الكلام، كاتب برضه كمشكات.
وكذلك في طبعة العلمية.
طب أمال إيه؟ فلعلي في طيب
يعني لعله قال يعني كمشكات، التشبيه هو يعني هو هنا ايه،
كلمة ابن عباس يعني؟
ما هو مثل نوره كمشكات، بقية كلام ابن عباس هي في التشبيه.
طب لما نقرأ التاني إن شاء الله نشوف.
تمام.
نعم.
قال والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات، فشبه نور المؤمن. يبقى هنا الأول يبقى مثل
شبه
هداه
قلب
في قلب
المؤمن.
المؤمن كمشكات.
مثل هداه في قلب المؤمن كمشكاة.
قاله ابن عباس.
نعم.
قال مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله كمشكات قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور، ولهذا قال بعده فيها مصباح وهو الذبالة التي تضيء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وذلك أن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يخلص نور الله من دون السماء، فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره، والمشكات كوة في البيت قال وهو مثل ضربه الله لطاعته، فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد الكوة بلغة الحبشة، وزاد غيره فقال المشكات القوة التي لا منفذ لها، وعن مجاهد المشكات الحدائد التي يعلق بها القنديل، والقول الأول أولى وهو أن المشكات هي موضع الفتيلة من القنديل، ولهذا قال فيها مصباح وهو النور الذي في الدبالة. قال أبي بن كعب المصباح أي النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره، وقال السدي هو السراج، المصباح في زجاجة أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صفية. قال أبي بن كعب وغير واحد وهي نظير قلب المؤمن الزجاجة كأنها كوكب دري، قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر أي كأنها كوكب من در، وقرأ آخرون دري ودري بكسر الدال وضمها مع الهمزة من الدرء وهو الدفع، وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال، والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراريا. قال أبي بن كعب كوكب مضيء، وقال قتادة مضيء مبين ضخم يوقد من شجرة مباركة أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال شجرة بالصحراء لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن حدير عن عكرمة في قوله لا شرقية ولا غربية، قال هي بصحراء وذلك أصفى لزينتها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، وسأله رجل عن زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال تلك زيتونة بأرض فلات إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها وإذا غربت غربت عليها، فذاك أصفى ما يكون من الزيت. وقال مجاهد في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت، ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. وقال سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، قال هو أجود الزيت إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق، فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس، فالشمس تصيبها بالغداة والعشي، فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. وقال السدي في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق، ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقيل المراد بقوله زيتونة لا شرقية ولا غربية أنها في وسط الشجر وليست بادية للمشرق ولا للمغرب. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بها فيثبته الله فيها، فهو بين أربع خلال، إن قال صدق وإن حكم عدل وإن ابتلي صبر وإن أعطي شكر، فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله لا شرقية ولا غربي زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا. وقال عطية العوفي لا شرقية ولا غربية، قال هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها، وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، ليست شرقية ليس فيها غرب ولا غربية ليس فيها شرق، ولكنها شرقية غربية. وقال محمد بن كعب القرظي لا شرقية ولا غربية، قال هي القبلية، القبلية من القبلة سيدنا. وقال زيد بن أسلم لا شرقية ولا غربية، قال الشام. هل الشيخ معنا؟
نعم معنا الشيخ، شيخنا الصوت لا يأتي. سيد الصوت عندنا غير مسموع. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا الصوت لا يأتي عندنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيد.
أنا غاب عن الصوت.
وكذلك غاب عندنا سيد.
نعم.
وكذلك غاب عندنا صوتكم سيد.
نعم، أعزكم الله. بسم الله. تفضل.
لو نقرأ من عندي، والقول الأول وأولى وهو أن المشكاة هي موضوع الفتيلة من القنديل.
الشيخ قاسم مش موجود؟
موجود سيدنا، عليك الميكروفون مغلق عنده.
مغلق؟
أنا
سيدنا إن شاء الله.
طيب ماشي، تفضل.
قال الإمام رحمه الله: والقول الأول أولى هو أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل، ولهذا قال فيها مصباح وهو النور الذي في الدبالة. قال أبي بن كعب: المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السدي: هو السراج. المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. قال أبي بن كعب: وغير واحد، وهي نظير قلب المؤمن زجاجة، كأنها كوكب دري. قرأ بعضهم بضم الدال من غير همز من الدور، كأنها كوكب من دور. وقرأ آخرون دري ودري بكسر الدال وضمها مع الهمز من الدر، وهو الدفع، وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال. والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب تجاري. قال أبي بن كعب: كوكب مضيء، وقد قتادة مضيء مبين ضخم، يوقد من شجرات مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرات مباركة، زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شقية ولا غربية، أي ليست في شقي بقعتها، فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها، فيتقلص عنها الفي قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سلف بن حرب عن كلمة على كرباسة في فضله: زيتونة لا شقية ولا غربية، قال: شجرات في الصحراء لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف ولا يواريها شيء، وهي أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن حدين عن عكرمة في قوله: لا شقية ولا غربية، قال: هي بصحراء، وذلك أصفى لزيتها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن فرخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، وسأله رجل عن زيتونة لا شقية ولا غربية، قال: تلك زيتونة بأرض فلات، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، وإذا غربت عليها، فذاك أصفى ما يكون من الزيت. وقال مجاهد في قوله: زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال: ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت، ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت، ولكنها شرقية غربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت.
نعم
وقال سعيد بن جبير،
نعم نعم في نكمل إن شاء الله.
وقال سعيد بن جبير في قوله: زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيت يضيء، قال: هو أجود الزيت، قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق، إذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس، فالشمس تصيبها بالغداة والعشي، فتلك لا تعد شقية ولا غربية. وقال السدي في قوله: زيتونة لا شقية ولا غربية، يقول: ليست بشقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق، ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقيل المراد بقوله: زيتونة لا شقية ولا غربية، أنها في وسط الشجر، وليست بادية للمشرق ولا للمغرب. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى: زيتونة لا شقية ولا غربية، قال: فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال: فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن، وقد ابتلي بها فيثبته الله فيها، فهو بين أربع خلال: إن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير في قوله: لا شقيه ولا غربيه، قال: هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا. وقال عطيه العوفي: لا شقيه ولا غربيه، قال: هي شجره في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها، وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا شقية ولا غربية، قال ليست شقية ليس فيها غرب، ولا غربية ليس فيها شرق، ولكنها شرقية غربية. وقال محمد بن كعب القرظي لا شقية ولا غربية، قال هي القبلية. كنا توقفنا هنا سيدنا في هذا الموضع، كنت بسأل فضيلتك القبلية يعني جهة القبلة، لو كان
لا
فضيلتك
أظن، والله أعلم، إن هي القبلية اللي هي جهة من الجهات أيضا، شرق وغرب وشمال وجنوب، قبلية وبحرية وهكذا يعني، لعلها من هذا الباب. والله أعلم.
جزاك الله خير.
الله يبارك لك، الله يجزيك.
قال وقال زيد بن أسلم لا شقية ولا غربية، قال الشام. وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شقية أو غربية، ولكنه مثل ضربه الله لنوره. قال الضحاك عن ابن عباس توقد من شجرة مباركة، قال رجل صالح. زيتونة لا شقية ولا غربية، قال لا يهودي ولا نصراني. وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس، تفرعه من أول النهار إلى آخره، ليكون ذلك أصفى لزينتها، أصفى لزيتها وألطف، كما قال غير واحد مما تقدم. ولهذا قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت. فقوله نور على نور، قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد والسدي يعني نور النار ونور الزيت. وقال أبي بن كعب نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال يكاد محمد يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. وقال السدي في قوله نور على نور، قال نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. وقوله يهدي الله لنوره من يشاء، أن يرشد الله إلى هدايته من يختاره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الأوزعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي، أعتقد ابن هنا يعني ربما تكون سائلة يعني عن عبد الله الديلمي.
ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو،
ولا ابن الديلمي؟
ننظرها إن شاء الله. وتحت ماذا كتب في الهامش؟
كتب
شوف
أنها
لي.
مزيدة من نسخة أخرى ومن المسند، لعله راجعها في المسند.
طيب عندي برضو عبد الله الديلمي.
ما يعني أنا أرى ابن هنا ربما لا وجهة لها، ولو أنها وضعت يعني توضع بألف.
نعم نعم ماشي إن شاء الله. وعليكم السلام. تفضل شيخ.
حاضر. قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله، هو هنا في المسند، في مسند الإمام أحمد في الطبعتين
ايوه
موجودة ابن الديلمي.
ابن تمام ان شاء الله. وحتى هو عنده نسخة بيقول فيها الديلي بدل الديلمي، بس كما تعودنا منهم يعني هما بيثبتوا اي شيء مهما كان ظاهر الخطأ.
تمام. قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. طريق أخرى عنه قال البزار: حدثنا أيوب بن سويد عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ورواه البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر بلفظه وحروفه. وقوله تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن، ختم الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. إسناده جيد ولم يخرجوه.
نعم، نقف هنا إن شاء الله
كما توفي الشيخ.
جزاكم الله خير.
أمين. جزاكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.